الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الباب 51. قال في ذكر خيامهم وسلوبهم وأرائكهم وإشقالاتهم، قال تعالى: حور مقصورات في الخيام. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها 60 ميلا، فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وفي لفظ: لهما في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها 60 ميلا، لكل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمن. وفي لفظ آخر: لهما أيضا الخيمة درة طولها في السماء 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون. وللبخاري وحده لفظ: طولها 30 ميلا. وهذه الخيام غير الغرف والقصور، بل هي خيام في البساتين وعلى شواطئ الأنهار. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا الحسين بن عبد الرحمن عن أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا سليمان قال: ينشأ خلق الحور العين إن شاء، فإذا تكامل خلقهن ضربت عليهم الملائكة الخيام.
كله خيام في البساتين وعلى الزجاجة، هذا فيه نظر أنها في البساتين، إلا إذا كان أن هذا في الدنيا معروف عند الناس أنهم يجعلون الخيام في البساتين وعند الأنهار، لكن هذه أمور الآخرة تحتاج إلى مزيد بيان. قوله في البساتين على النهار يحتاج إلى مضاف.
قال: ينشأ خلق الحور العين إن شاء، فإذا تكامل خلقهن ضربت عليهم الملائكة الخيام. وقال بعضهم: لما كنا أبكارا وعادت البكر أن تكون مقصورة في خدرها حتى يأخذها بعلها، أنشأ الله تعالى الحور وقصرهن في خدور الخيام حتى يجمع بينهن وبين أوليائه في الجنة. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال: لكل مسلم خيرة، ولكل خيرة خيمة، ولكل خيمة 4 أبواب يدخل عليها كل يوم من كل باب تحفة وهدية وكرامة لم تكن قبل ذلك، لا مزجات ولا زفرات ولا بخرات ولا طماحات، حور عين كأنهن بيض مكنون.
جابر تعرفون الذي يروي عنه الثوري هو الجعفي، كان هو الجعفي في الحديث ضعيف جدا. جابر من يزيد الجعفي. نعم.
قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، قال: در مجوف. وقال عبد الله بن مبارك: أنبأنا سليمان التيمي عن قتادة عن خليد العصري عن أبي الدرداء قال: الخيمة لؤلؤة واحدة لها 70 بابا كلها من درة. قال ابن مبارك: وأخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ لها 4000 مصراع من ذهب. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا فضيل.
كل هذا التفاسير يعني في أسانيدها النظر، طريق قتادة لما قال عن عنها قتادة نحو ذلك. نعم.
قال: وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال: حدثنا شريك عن منصور عن مجاهد قال: حور مقصورات في الخيام، قال: في خيام اللؤلؤ، والخيمة لؤلؤة واحدة. قال: حدثني محمد بن جعفر قال: حدثنا منصور قال: حدثنا يوسف بن الصباح عن أبي صالح عن ابن عباس: حور مقصورات في الخيام، قال: الخيمة درة من لؤلؤة مجوفة، طولها فرسخ وعرضها فرسخ، ولها 1000 باب من ذهب، حولها سرادق دوره 50 فرسخا يدخل عليه من كل باب منها ملك بهدية من عند الله عز وجل. وذلك قوله: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، والله أعلم. قال: وأما السرر فقال تعالى: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. وقال تعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. وقال تعالى: فيها سرر مرفوعة. فأخبر تعالى عن سررهم بأنها مصفوفة بعضها إلى جانب بعض، ليس بعضها خلف بعض ولا بعيدا من بعض. وأخبر أنها موضونة، والوضين في لغتهم النضد والنسج المضاعف، يقال وضن فلان الحجر أو الآجر بعضه فوق بعض فهو موضون. وقال الليث: الوضن نسج السرير وأشباهه. ويقال درع موضونة مقاربة النسج. وقال رجل من العرب لامرأته: بني متاع البيت، أي قارب بعضه من بعض. قال أبو عبيدة والفراء والمبرد وابن قتيبة: موضونة منسوجة مضاعفة متداخلة بعضها على بعض، كما توضن حلق الجرع، ومنه سمي الوضين، وهو نطاق من سيور تنسج فيدخل بعضها على بعض. وأنشدوا للأعمش وأنشدوا للأعشى: ومن نسج داود موضونة تساق مع الحي عيرا فعيرا. قالوا: موضونة منسوجة بقضبان الذهب مشتبكة بالدرب والياقوت والزبرجد. قال هشيم: أنبأنا حصين عن مجاهد عن ابن عباس قال: مرمولة بالذهب. وقال مجاهد: موضونة بالذهب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: موضونة مصفوفة. فأخبر سبحانه أنها مرفوعة.
الذي في هذه الآية أنها موضونة، والله أعلم من ماذا، ولا شك أنها موضونة من شيء عظيم مما هو مشؤون الجنة، بدون تحديد أنه من ذهب أو من فضة أو من كذا أو كذا، بحيث يحتاج إلى توقيف.
قال عطاء عن ابن عباس قال: سرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت، والسرير مثل ما بين مكة وأيلة. وقال الكلبي: طول السرير في السماء 100 عام، فإذا أراد الرجل أن يجلس عليه تواضع له حتى يجلس عليه، فإذا جلس عليه ارتفع إلى مكانه. قال فصل: وأما الأرائك فهي جمع أريكة. قال مجاهد عن ابن عباس: متكئين بها على الأرائك. قال: تكون أريكة حتى يكون السرير في الحجلة، وإذا كان سريرا بغير حجلة لا يكون أريكة، وإن كان حجلة بغير سرير لم تكن أريكة، ولا تكن أريكة إلا والسرير في الحجلة، فإذا اجتمع كانت أريكة. وقال مجاهد: هي الأسرة في الحجال. قال الليث: الأريكة سرير حجلة، فالحجلة والسرير أريكة وجمعها أرائك. وقال أبو إسحاق: الأرائك الفرش في الحجاب. قلت: ها هنا 3 أشياء: أحدها السرير، والثانية الحجلة وهي البشخانة التي تعلق فوقه، والثالثة الفراش الذي على السرير، ولا يسمى السرير أريكة حتى يجمع ذلك كله. وفي الصحاح: الأريكة سرير متخذ مزين في قبة أو بيت، فإذا لم يكن فيه سرير فهو حلة والجمع الأرائك. وفي الحديث أن خاتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مثل زر الحجلة، وهو الزر الذي يجمع به بين طرفيها من جملة أزرارها، والله أعلم. قال الباب 52: في ذكر خدمهم وغلمانهم. قال الله تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وقال تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. قال أبو عبيدة والفراء: مخلدون لا يهرمون ولا يتغيرون. قال: والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يشمر إنه لمخلد، وإذا لم تذهب أسنانه من الكبر قيل هو مخلد. وقال آخرون: مخلدون مقرطون مسورون، أي بآذانهم القرطة وفي أيديهم الأساور. وهذا اختيار ابن العربي. قال: مخلدون مقرطون بالخلدة، وجمعها خلدة وهي القرطة. وروى عمرو عن أبيه قال خلد جارية إذا حلها بالخلد بالخلد وهي قرطة، وخلد إذا أسن ولم يشب. وكذلك قال سعيد بن جبير مقرطون. واحتج هؤلاء بحجتين، إحداهما أن الخلود عام لكل من دخل الجنة، فلا بد أن يكون الولدان موصوبين بتخريد مختص بهم، وذلك هو القرطة الحجة. الحجة الثانية قول الشاعر ومخلدات باللجين كأنما أعجازهن رواكد الكثبان. وقال الأولون الخلد هو البقاء، قال ابن عباس غلمان لا يموتون. وقول ترجمان القرآن في هذا كاف، وهو قول مجاهد والكلب ومقاتل، قالوا لا يكبرون ولا يهرمون ولا يتغيرون. وجمع الطائفة بين القولين وقالوا هم ولدان لا يعرض لهم الكبر والهرم وفي آذانهم القرطة. فمن قال مقرطون أراد هذا المعنى، أن كونهم ولدان أمر لازم لهم، وشبههم سبحانه باللؤلؤ المنثور لما فيه من البياض وحسن الخلقة. وفي كونه منثورا فائدتان، إحداهما الدلالة على أنهم غير معطلين بل مبذوذون في خدمتهم وحوائجهم، والثاني أن اللؤلؤ إذا كان منثورا ولا سيما على بساط من ذهب أو حرير كان أحسن لمنظره وأبهى من كونه مجموعا في مكان واحد.
هذا يجمع القولين، جمع القولين لا مانع منه، أنهم مخلدون أي لا يموتون، وأنهم مخلدون أيضا لا يهرمون الأقوال هذه، وأنهم مخلدون باعتبار أنه ما جاء في اللغة، أي من أنهم يحلون ببعض الأسارع كما يحلى سائر أهل الجنة، فلا مانع من عمل الآية على هذه المعاني الثلاثة كلها.
قال وقد اختلف لهؤلاء الولدان، هل هم الولدان الدنيا أم أنشأهم الله في الجنة إن شاء، على قولين. فقال علي بن أبي طالب والحسن البصري هم أولاد المسلمين الذين يموتون، ولا حسنة لهم ولا سيئة، يكونون خدم أهل الجنة ولدانهم ويكونون خدم أهل الجنة وولدانهم، إذ الجنة لا ولادة فيها. قال الحاكم حدثنا عبد الرحمن بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن.
قوله أولاد المسلمين فيه نظر، وإنما يقولون هم أولاد المشركين الذين يموتون، أولاد المسلمين في الجنة يقولون أولاد المشركين الذين يموتون يعني وهم صغار، هذا الذي جاء في بعض الأحاديث، وكذلك أيضا جاء في يعني رسالة الشوكاني في هذا المعنى. الحكمة بين درجته
عن الحسن بقوله ولدان مخلدون، قال لم يكن لهم حسنات فيجزون بها ولا سيئات فيعاقبون عليها، فوضعوا بهذا الموضع. ومن أصحاب هذا القول من قال هم أطفال المشركين يجعلهم الله خدما لأهل الجنة،
هذا أقرب.
واحتج هؤلاء بما رواه يعقوب بن عبد الرحمن الفارس أنا خارج يعقوب بن عبد الرحمن
قال
واحتج هؤلاء بما رواه يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال المديني عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سألت ربي
من ذرية البشر قالت ربي إيش عندكم
لله
لا يعذبهم الله.
قال سألت رب الله من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم فهم خدموا أهل الجنة، يعني الأطفال،
يعني عندهم الإخوان لله لله الأطفال.
قال الدار قطني وروى عبد العز المجيشون عن ابن المنكدر عن يزيد الرقاشي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتهى. ورواه غير من
هذا الآن طريق يزيد الرقاشي كما تعرف، وإن كان في لأنه طرق لأنه له طرق إلا في هذا الطريق في هذا.
قال الدار قطني ورواه عبد العزيز الماجشون عن ابن المنكدر عن يزيد الرقاشي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتهى. ورواه غير من سليمان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أنس، وهذه الطرق ضعيفة فيزيد واهم وفضيل بن سليمان تكلموا فيه، وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف. قال ابن قتيبة واللاهون: لهيت عن الشيء إذا غفلت عنه، وليس هو من لهوت،
من لهوت،
وهو وليس هو من لهوت. وأصحاب القول الأول لا يقولون إن هؤلاء أولاد ولدوا لأهل الجنة فيها، وإنما يقولون هم غلمان أنشأهم الله بالجنة إن شاء كما أنشأ الفئر العين. قالوا: وأما ولدان أهل الدنيا فيكونون يوم القيامة أبناء 33 لما رواه ابن وهب. قال أنبانا عمرو بن الحارث أن دراج بن السم حدث عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني ثلاثين سنة في الجنة لا يزيدون عليها أبدا، وكذلك أهل النار. رواه الترمذي. والأشبه أن هؤلاء الولدان مخلوقون من الجنة كالحور العين خدما لهم وعلمانا، كما قال تعالى: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وهؤلاء غير أولادهم، فإن من تمام كرامة الله تعالى لهم أن يجعل أولادهم مخدومين معهم ولا يجعلهم غلمانا لهم. وقد تقدم في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا. وفيه: يطوف علي ألف خادم كأنهم لؤلؤ مكنون. والمكنون المستور المصون الذي لم تبتذله الأيادي. وإذا تأملت لفظة الولدان ولفظة يطوف عليهم واعتبرتها بقوله ويطوف عليهم غلمان لهم، وضممت ذلك إلى حديث أبي سعيد المذكور آنفا، علمت أن الولدان غلمان أنشأهم الله تعالى في الجنة خدما لأهلها، والله أعلم.
وقد يكون أيضا هذا، ويكون أيضا أن أولاد المحدثين جعلهم الله من هؤلاء الغلمان ولا مانع، وهم في الجنة جمعا بين الأدلة.
قال الباب 53 في ذكر نسائهم وسراريهم وأصنافهن.